شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيف من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا في مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فالح، أهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
توقفنا أحسن الله إليكم في الحلقة الماضية عند بداية الجزء الثاني من أجزاء القرآن الكريم في سورة البقرة، من قول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكعادتنا في هذا البرنامج المبارك شيخ فالح، بنستمع إلى الآيات المفسرة في هذه الحلقة مرتلة، ثم نأخذ المقطع آية آية. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
أنا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. هذه الآية والآيات تتحدث عن قضية القبلة. قضية القبلة قضية كبيرة، ليست قضية سهلة، ذلك أن الناس يتجهون إليها، يتجهون في عباداتهم، في صلواتهم، وفي دعائهم، وفي قراءتهم. هذه القبلة كان أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبله يتجه الناس في عباداتهم إلى بيت المقدس، واتجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رغبة ملحة عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الاتجاه إلى الكعبة التي جعل الله سبحانه وتعالى قبلة للناس. بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بفترة يسيرة حولت القبلة ولبيت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في عند الإمام البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، يعني أول صلاة هنا إلى الكعبة بالتحويل صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد، المسجد هذا الذي كان سمي مسجد القبلتين لأنه في صلاة واحدة اتجهوا إلى قبلتين، فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم وهم في صلاتهم قبل البيت. طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وغيره في صحيحه، فدل على أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة. طبعا لأن القضية قضية القبلة قضية كبيرة، استغلها اليهود ومنح نحوهم والمشركون، فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم، عبر عنهم ربنا جل وعلا بقوله: سيقول السفهاء. والسفه هو قلة العقل وعدم حسن التصرف، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتراض من السفه، جعل الله سبحانه وتعالى هذا الاعتراض من السفه، فالذي يعترض على حكم الله سبحانه وتعالى سفيه بلا شك، لأنه غير عاقل، ولو كان عاقلا لما اعترض على حكم الله جل وعلا. فقال السفهاء من أهل الكتاب أو من المشركين: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لما تحولوا عن قبلتهم؟ الله سبحانه وتعالى رد عليهم: لو كان معكم شيء من العقل لعرفتم من الذي أمر بالصلاة لبيت المقدس، ثم من الذي حول هذا الاتجاه من بيت المقدس إلى الكعبة. فقال الله سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب. سبحانه، هذا ملك الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انظر هنا الربط الكبير والجميل بين القضية الكونية وبين القضية الشرعية، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل لله المشرق والمغرب. هذه قضية إيش؟ كونية، يعني هذا الكون كله بشرقه وغربه لله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان المشرق والمغرب لله، ما الرابط هنا؟ يهدي من يشاء، هنا القضية الشرعية. إذن الكون بهذه المخلوقات مرتبط ارتباطا كبيرا بالقضية الشرعية، وهي باتجاه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن يكون الإنسان في أقواله وأفعاله وأحكامه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، كما أن الكون لله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك، قال: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما هدى الكون لهذا بهذا الخلق. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي يعرف أن الكون بيد الله سبحانه وتعالى يهتدي بإذن الله جل وعلا، فالذي خلق السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات العجيبة والبحار وما فيها من العجائب الكبيرة، يسأل نفسه سؤال: الذي خلق هذه الأشياء العظيمة عجزت البشرية من أول خلقها إلى يوم القيامة أن تدرك شيئا من أسرار هذا الكون؟ ألا يهتدي الإنسان إلى خالق هذا الكون؟ فلذلك الارتباط هنا قوي، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا وعبر بالصراط هنا سبيل التنكير، ثم وصفه بأنه المستقيم. بعد ذلك جاء الربط القوي لهذه الأمة، لهذه الأمة. إذن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بالاتجاه إلى الكعبة، ثم بين ارتباط الكون بالشرع، ارتباط الكون بالهداية. الاتجاه هنا في الآية التي بعدها لهذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما الوسطية هنا؟ الوسطية هنا ليست وسط الأمم في أمة قبلها وأمة بعدها، هكذا إطلاق في اللغة العربية، لكن يطلق الوسط على العدل والخيار، يطلق الوسط على العدل والخيار. إذن جعلناكم أمة خيارا عدلا. فالأمة هنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس. لماذا أنتم أمة وسط؟ لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، لأنه الذي بنى الكعبة كما مر معنا، واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع، جميع الأمم، معترفون لكم بالفضل. ولذلك إذا كان الأمر كذلك فأنتم ستكونوا شهداء على هذه، على تلك الأمم. جاء عند البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة عليه السلام، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. قال: فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. قال: فذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم. هذه الوسطية، وسطية الأمة يعني بين الأمم، كذلك هذه الوسطية جاءت في نفس التشريع، في نفس التشريع. فلو نظر إلى أو نظرنا إلى التشريع الإسلامي، يعني بمعنى تكاليف الله سبحانه وتعالى على العباد، لوجدنا أيضا أن هذه التكاليف وسط، ليست تكاليفا شديدة لا يستطيعها الإنسان أن يطبقها وأن يعمل بها، وليست تكاليفا أيضا لا يحمل الإنسان فيها تكليف بمعنى مائعة، يعني لا تحتاج إلى شيء من الجهد ومن العمل، فهي تكاليف بين الشدة والرخاء، فهي تكاليف وسط. كذلك إذا قارناها بين التكاليف التي كلفت بها الأمم السابقة، فالله سبحانه وتعالى جعلها وسط، بمعنى عدل، بمعنى خيار، بمعنى أجود، وفيها شيء، بل فيها تيسير عظيم على هذه الأمة. وهذه أشار الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مخففا لكثير مما كان مكلفا به، مكلفة به تلك الأمم. مثلا لو وقعت الثوب على نجاسة، في تشريع الأمم السابقة يقطع المتنجس من الثوب، لكن عند هذه الأمة يغسل والحمد لله. كذلك التوبة، التوبة في هذه الأمة تجب ما قبلها، لكن في السابق إذا عمل معصية لا، ليس فيها تكفير إلا أن يقتل، إلا أن يقتل هذا الشخص العاصي، بينما في هذه الأمة مجرد أن يتوب فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا كثير من التشريعات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كلفها بها الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، فهي وسط وخيار وعدل ورحمة وتيسير على هذه الأمة. إذن أيضا لو نظرنا إلى الوسط في مذاهب أو المذاهب اللي تحت كما يقال الدائرة الإسلامية، من الناس من أخذ بالتشدد، ومن الناس من أخذ بالتساهل والتمييع، والوسط هو الخير الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعبر النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنها أحد الصحابة: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فكذلك في سواء في باب العقيدة، في باب التشريع، في باب الـ يعني ما يتصل بالإيمان باليوم الآخر وقضاياه ونحو ذلك، أهل الحق أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، بين الغلو وبين الجفاء، بين الغلو وبين الجفاء. لو أخذنا في مثلا اسماء الله وصفاته، هناك من يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، فمن يثبت له السمع والبصر فيشبهه أحيانا بأنه سمع كسمع فلان أو بصر كبصر فلان. ومن الناس من ينكر هذا السمع ويؤول هذا السمع والبصر واليد والرجل التي ثبتت لله سبحانه وتعالى ويحرفها عن معانيها. أهل السنة وسط في ذلك، فقالوا نثبتها كما جاءت عن الله، لا نكيف المعنى، لا نكيف هذه الصفة، ولا نبطل المعنى، ولا أيضا نشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، نثبتها كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى. إذن الأمة بكاملها أمة وسط بين الأمم، في التشريع كذلك هي وسط بمعنى الخيار والعدل، كذلك داخل الدائرة الإسلامية أهل السنة والجماعة أهل الحق هم وسط في بين الغلو وبين الجفاء في كثير من الأشياء. ثم في قضية القبلة يعقب الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت، ممن ينقلب على عقبيه أي يرتد عن دينه، وإن كانت لكبيرة أي هذه الفعلة وهي صرف التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة، أي وإن كان هذا الأمر عظيما في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل ما جاء به من الحق الذي لا مرية فيه وينسخ ما يشاء، بخلاف من في قلوبهم مرض، هذا المرض يحدث لهم الشك والتردد، أما الذين آمنوا فيزيدهم مثل هذا الحدث إيقانا وتصديقا. طيب إذا كان الأمر كذلك، صلاتنا السابقة ما حالها؟ هل هي مقبولة ولا غير مقبولة بالنسبة للذين صلوا تلك الصلوات؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. انظر عبر بالإيمان عن الصلاة، لماذا؟ لعظم الأمر، لأن قضية القبلة قضية إيمانية، قضية القبلة التوجه إلى القبلة قضية إيمانية، فتوجهكم في صلاتكم إلى القبلة قضية عقدية، بمعنى أنه لو توجه إنسان إلى بيت المقدس يصح منه الفعل أو لا يصح؟ لا يصح، بل لو صلى طول عمره إلى بيت المقدس لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى ولم يكن مؤمنا. ولذلك عبر الله سبحانه وتعالى مع عظم أمر الصلاة بالإيمان: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ليضيع صلاتكم. وأيضا استدل بهذا أهل السنة والجماعة على أن الأعمال من الإيمان، فأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هل الأعمال هي من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ أهل السنة والجماعة يقولون هي من الإيمان، وهذا دليل من أقوى الأدلة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، لذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن الإيمان على أن الأعمال من الإيمان، ولذلك قال أهل السنة يزيد بالطاعة، فكل ما زادت الطاعات عند الإنسان زاد إيمانه، وإذا نقصت الطاعات نقص إيمانه، فمما يعلي شأن الإيمان أن يكثر الإنسان من الطاعة، والطاعة بأبوابها الواسعة من الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن وبر الوالدين والإحسان إلى الناس والتخلق بالأخلاق الفاضلة الحسنة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، كلها داخلة في مسمى الإيمان وتزيد من إيمان الإنسان. ثم نلاحظ أن ختم الآية بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما علاقة الرأفة والرحمة بما سبق؟ علاقتها أن هذا التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن رأفته بهذه الأمة، والله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات يتصف بالرأفة والرحمة. جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها، فجعلت كلما وجدت صبيا من السبي أخذته وألصقته بصدرها وهي تدور يعني تبحث عن ولدها، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرح؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني أمر يعني غريب. قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن لما الاعتراض على تشريع الله سبحانه وتعالى؟ فما شرع الله سبحانه وتعالى فهو فيه الرأفة والرحمة لكم أيها الأمة المحمدية. نعم
صلى الله عليكم. ثم قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
نعم هذه الآية هي نسخ لآية القبلة السابقة التي يعني أو نسخ للتشريع السابق الذي كان الاتجاه فيه إلى بيت المقدس. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول ما نسخ في القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله جل وعلا أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يدعو الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ما هي؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإذا قال أهل العلم المسجد الحرام يطلق على الكعبة ويطلق على المسجد يعني المصلى الذي يصلى فيه، ويطلق على منطقة الحرم كلها، منطقة الحرم كلها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما قال الكعبة، لماذا؟ لأنه في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فإصابة عين الكعبة قد يكون عسيرا وشاقا، وهذا التشريع ليس فيه مشقة وعسر، إنما توجه وجهة المسجد الحرام، وجهة المسجد الحرام. وستأتينا الآيات بعد قليل بأن التوجه إن كان المصلي داخل المسجد فيجب أن يتوجه إلى عين الكعبة، عين الكعبة. وإذا كان خارج المسجد ولكنه في دائرة مكة مثلا أو دائرة الحرم، فيتجه إلى المسجد، يتجه إلى المسجد، ولا يجوز أن ينحرف عن المسجد. وإذا كان بعيدا عن مكة يتجه إلى جهة الحرم، إلى جهة الحرم. وهذا طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا في دفع لشبهة قد ترد، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاص بأهل المدينة؟ لا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن هذا يعني تقرير تشريع قائم إلى يوم القيامة، وهو أن الاتجاه إلى المسجد الحرام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. يعني هم يعاندون ويكابرون ويجادلون ويعترضون، وهم يعلمون أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق من الله سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما يعملون. فالله سبحانه وتعالى حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تصيبه غفلة، ويعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما يدور في النفوس وما يعمله الناس، حتى ما أنكره هؤلاء وجحده هؤلاء يعلمه الله سبحانه وتعالى.
نعم. ثم قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
في هذه الآية يعني وإن كانت تحتاج، والوقت لا يسعفنا، تحتاج إلى مزيد، لكن لا مانع أن نذكر قضيتها ثم نعلق عليها تفصيلا في الحلقة القادمة أو في الدرس القادم إن شاء الله. هذه الآية هي في تقرير فاصل، وهي أن هؤلاء الكفار لن يتبعوك، وفي الوقت نفسه لن تتبعهم. لماذا؟ لأن قائدهم الهوى، ليس قائدهم طاعة الله سبحانه وتعالى أو الاستجابة لأوامر الله جل وعلا أو البحث عن الفوز في الآخرة، إنما قائدهم الهوى. ولئن اتبعت أهواءهم، فهم لن يتبعوا قبلتك لأنهم يتبعون أهواءهم. وهذا هو السر في ضلال كثير من الضلال، سواء الضلال العقدي أو الضلال الخلقي أو الضلال السلوكي أو الضلال في التوجه. هو سبب من الأسباب الرئيسة هو اتباع الهوى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالذي يتبع هواه اتبع طريق الظلم، فقد ظلم نفسه وقد يظلم غيره وحكم عليه بالظلم. نعم.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، وقد استضفنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، شكرا له. شكرا لكم أنتم عطي باستماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.